بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 81/1.
ثم قال: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مما جاء في كتاب السنة الحد على التعلم، وجعل للتعلم وسيلة مذللة ميسرة لكل الناس، ألا وهو وسيلة السؤال. وإلا فكلكم يعلم أن طلب العلم يتطلب أمرا قل من يصبر عليه، وهو ملازمة أهل العلم في مجالسهم وفي حلقات علمهم ونحو ذلك. لكن هذه الوسيلة التي بللها الله عز وجل للناس فهي عامة لكل الناس، حتى لو لم يكونوا من طلبة العلم. ذلك هو قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء تأكيد هذا الأمر أو هذه الوسيلة في حديث في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية في الجهاد في سبيل الله، لما لقي المسلمين الكفار وقاتلوهم وأمسى بهم المساء وناموا، أصبح أحدهم قد احتلم وبه جراحات كثيرة في بدنه، فسأل من كان حوله: هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ فقالوا له: لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل الرجل فمات بسبب الجراحات التي كانت أصابته. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك الذين أفتوه بالاغتسال فقال: قتلوه، قاتلهم الله، فلا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام: فإنما شفاء العين السؤال، أي شفاء الجهل السؤال. ولما كنا نحن معكم الآن في جلسة طارئة لا يمكن أن نكررها بسبب أننا على سفر، فلعله من المناسب أن نفسح لكم المجال لأن يريد كل منكم ما يهمه مما يتعلق بمشاكل حياته وأمور دينه. ولهذا أقول: فاسألوا أهلا بكم وكنتم لا تعلمون. وأرجو أن يكون السؤال بعيدا عن الحيرة والاضطراب فيكون بالامتحان. فنبدأ مثلا من اليمين، أن كان عنده سؤال يوجهه وإلا انتقل الدور إلى من بعده وهكذا. عندك شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الصلاة في لباس عليه الصورة؟
حكم الصلاة في لباس عليه الصورة هي الصلاة المكروهة، وهي في الوقت نفسه صحيحة. أما الكراهة فهي مما نعلم من كثرة الأحاديث التي تمنع من تعاطي التصوير أولا ومن اقتناء الصور ثانيا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. ولما كان لا يوجد في أدلة الشرعية ما يقتضي بطلان الصلاة ممن كان يصلي في كون فيه صورة، لذلك نقول بصحة الصلاة مع الكراهة.
هل تبطل الصلاة يتعمد ترك سجود السهو؟
إذا تعمد ترك سجود السهو لا تبطل الصلاة، لكنه يكون آثما بسبب تركه ما أمر به الرسول عليه السلام من سجدتي السهو.
ما حكم من قرأ القرآن بأجر؟
ليس له أجر. من قرأ القرآن بأجر فليس له أجر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني لا يستحق الأجر الذي اتفق معه عليه، ولا هو مأجور في الآخرة، بما ثبت من أدلة الشريعة عموما وخصوصا أن كل عبادة لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى فهي ليست بعبادة مقبولة، بل يكون صاحبها مأجورا. من ذلك قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله عز وجل في القراءة هو مما يدخل في عموم هذه الآية، وكذلك قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. ومن الإشراك في العبادة أن يقصد المتعبد لله عز وجل غير رب الله. والله عز وجل يقول: الإنسان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير كالقرطبي وابن كثير وغيرهما إن هذه الآية تعطينا أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، وهو العمل الصالح. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة. والشرط الآخر أن يكون العامل بهذا العمل الصالح مخلصا فيه لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك امرا من امور الدنيا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون أجر القراءة والتلاوة ولا يتأجلون أداء من الأجر الآجل في الآخرة. فهذا كله دليل خاطئ على أنه لا يجب للمسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي، وإنما عليه أن يبتغي وراء ذلك الأجر الأخروي الذي جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف.
ما حكم أخذ العجر على الأذان من الصلاة؟
نفس الجواب السابق. الأذان عبادة، والإمامة عبادة، والخطبة عبادة، والتعليم الديني عبادة. كل هذه الأمور تدخل في كلامنا السابق. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولكن هنا شيء لابد من بيانه. أخذ الأجر على العبادة شيء، وأخذ الراتب شيء آخر. وينبغي أن لا يختلف الأمر على طلاب العلم. الراتب يرتبه الحاكم المسلم، يجعله ممن يقوم ببعض الوظائف الدينية، وهذا الراتب هو كالرعاية على من رتب له ذلك ألا يأخذه أجرا على عبادته، وإنما يأخذه عوضا وراتبا من دولته له. ولعلكم تعلمون جميعا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوه خليفة للمسلمين جعلوا له راتبا، لأن في اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفا له عن القيام بطلب الرزق بالرسائل التي كان هو يكتبها من قبله. قال: ما علمنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس وأتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما مضى عليه إلا أيام قليلة حتى طلب منهم أن يزيدوه في راتبه، لأنه شعر بالتطبيق العملي أن ما رتب له لم يكفيه فزادوه. فهذا الراتب ليس أجرا، فلا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماما أو كان مؤذنا أن يأخذ ما يأخذ أولا كأجر. وقد علمتم أن الأجر على العبادة معصية ويؤجر ولا يؤجر. وثانيا أن يأخذه على أنه راتب من قبل الدولة، وللدولة لو كانت غريزة أن ترتب راتبا ومعاشا لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم. هذا ليس مقابل الأجداد يقوم بها كل فرد، فإن هذا للتيسير على عامة المسلمين ولمساعدتهم على التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، كل في مجاله، ذاك المتعبد في عبادته وذاك العالم في تعليمه وذاك الطالب للعلم في طلبه للعلم وهكذا. والشاهد من هذا الكلام هو أن لا تخلطوا بين الأجر الذي لا يوجد أغنى عن العبادة وبين الراتب المرتب لطلاب العلم وأهل العلم. لا
ما حكم العجل في أصلا
العجل في الصلاة كلها الاعتماد عن كفيه، والاعتماد يحصل بأي كيفية سواء على الكف أو على القبضة، لكن القبضة جاء فيها حديث وبينا حسنه وثبوته في بعض كتبنا. نعم.
هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟
هذا سؤال جديد. هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نظرت إلى الحديث، إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقفرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يتبين أن الجواب أن صلاة انقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة، لأن الخطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم وعليكم السلام وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، الحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع الشترة، أما إذا وضع الشترة فلا يضره ما مر بين يديه بعد ذلك.
نعم. إذا كان يا شيخ جزاك الله خير بالنسبة للازدحام في مكة في أثناء الحج، فهل برضه نفس الطريق يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ فهل يعني شو هذا
الدوران؟
يعني أثناء الطواف يكون الإنسان يعني إقامة الصلاة على طول يشتف يعني منه، ففي الحالة في هذه الحالة يعني يقطع الصلاة برضه ولا؟
يعني هو يكون يصلي في المطار؟
نعم. لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما تقام الصلاة كل الناس طبعا ايش يقصد الصلاة، ففي هذه الحالة يعني بعد ما ينتهي الصلاة يكون بعض المارين أو بعض البعض يطوف يعني من عند الازدحام عند النساء النساء أو الرجال يعني، فما يكون أمام الستر يعني.
في فرق بين الرجل بين المرأة مثل قطع الصلاة،
نحن نكمل الحديث الآن.
نعم.
أنا مستعد للسؤال.
يعني
صلاة الجماعة ولا صلاة منفرد؟
منفرد يعني، بس في أيام الحج عند الامتحان ففي رخصة في هذه المسألة ولا؟
في رخصة إطلاقا، لكن معناها التساؤل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟
الحرم طبعا يكون مزدحم.
صحيح، لكن لماذا يصلي في الطواف؟ عليكم السلام ورحمة
الله. صورة كده.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الزكاة حتى الحليم. ألست تقصدون الحليم؟ نعم، حليم الذهب عليها الزكاة وحليم الفضة عليها الزكاة. الرسول عليه السلام رأى امرأة عليه في إصبعها خاتم من ذهب، فقال لها: أتخرجين زكاته؟ قالت: لا. فقال لها: جمرة من نار. فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة. أحسنتي. يعني دخل رمضان الثاني وأنت ما قضيت ما عليك من أيام، هذا لا يضر عليك أن تباشر في أول فرصة فتقضين ما عليك من أيام، ولو مر عليك رمضانات كثيرة لا يضر هذا، لكن الأفضل أن يصاري الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام، سواء كان رجلا أو امرأة، بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن إن لم يسارع فأولا ما يسقط ذلك عنه عليه القضاء، ثم إن لم يسارع فليس عليه أكثر من القضاء. لا من يقول لي ليس عليه إلا القضاء. جماعة ذلك ما عندك كثير أجل وتقريبا سبحان ولا بد من ذلك. أهلا، السلام عليكم. السترة لا بد منها حتى في المسجد الحرام. وما يشاع وما يقول بعض أهل العلم من أن السترة في المسجد الحرام ساقطة وليست واجبة، هذا كلام لا دليل عليه. كل ما يستدلون به حديث أن الرسول عليه السلام في غزوة الفتح صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه، هذا الحديث أولا إسناده ضعيف فيه جهالة واضطراب، ثانيا لم صح وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فيه أن الناس كانوا يمرون بينه وبين موضع سجوده، لأن المرور الممنوع هو المرور بين المصلي وبين موضع سجوده، هذا هو الممنوع. فإذا فرضنا أن المصلي يصلي يقف هنا ويضع رأسه هنا، فمن مر بين هذا المكان وهذا المكان هذا هو المرور المحرم، أما إذا مر من الخلف هذا لا بأس فيه.
يعني من وين السترة؟
من وراء السترة. فإذا افترضنا أن المصلي يصلي ليس بين يديه السترة، فمر مار من وراء السترة وكانت موجودة فهذا لا يضل. الحديث المذكور لا يحدد المرور الذي كان الناس يمرون فيه، فممكن ان يكون مرور الناس بين الرسول يعني من وراء موضع السجود، فهذا ليس فيه شيء، على ان الحديث ضعيف لا يصح. وتبقى الاحاديث التي تامر اولا بالصلاه الى الستره عامه شامله، للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد تبقى بدون معارض.
استاذي عفوا، بخصوص الصلاه في المسجد الحرام او المسجد النبوي او بالاحرى المسجد الحرام، تكون احيانا من بعض النساء تمر من امام يعني بينك وبين الستره، يعني هل ترفع يدك؟ ما رفعت يدك قد تصيبها.
ما يضر كذلك،
ما يضر،
ما يضر كذلك. عليك ان تسلم.
بالنسبه لجزاك الله خير لتارك الصلاه، الان طبعا كثير من اهل العلم بعضهم يقول من هو كافر وبعضهم يقول هو فاسق، هل يعني ما 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 حكمه في هذه المساله؟ وهل هو كفر كفر دون كفر ولا كفر يخرج من المله؟
احنا ذكرنا يسرى في صفه في الصحيحه، وذكرنا بان من ترك الصلاه عامدا متعمدا جاهلا لها فهو كافر بإجمال الأمة. أما إن ترك كسلا معترفا بوجوبها ويتمنى من الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للصلاة فهذا ليس بكافر كفرا يرتد به ويخرج به من الملة. لأن الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة مقره القلب، فإذا كان هذا التارك للصلاة مؤمنا في قلبه معترفا بما فرض الله عليه الفرائض، لكنه يعترف بأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والتجارة وإلى آخره، فشك أن هذا التعلم مردود عليه، ولكن يشفع له أن لا يكفر ما دام أنه يؤمن بما شرع الله تبارك وتعالى. والعلماء المحققون كابن تيمية ومخير الجوزي وغيره قد وضعوا قاعدة عامة أن وهي التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فمن وقع في الكفر الاعتقادي فهو لم يرتد عن الدين، أما من وقع في الكفر العملي فهذا لا يحكم بردته وإنما بفسقه وحدوده. فتارك الصلاة هكذا لا يحكم بأنه كافر إلا إذا جحد ذلك جحدا فحينئذ يكفر. ولذلك كان مذهب جماهير العلماء عدم تكفير تارك الصلاة إلا مع الجحد، وهذه رواية عن الإمام أحمد نفسه وافق في جماهير الأئمة على أن الترك إن كان ليس عن جهل فسق وليس كفر.
حفظ مثل الحديث بارك الله فيك، مثل الحديث العهد الذي بيننا وبين الصلاة من تركها فقد كفر.
نعم.
فلا
تستصح الحديث. بارك الله فيك، ليس هذا هو أول حديث يقال فيه من فعل كذا فقد كفر. عندكم الحديث المشهور من حلف بغير الله فقد كفر، على نقول نحن من قال وحياة أبي إنه ارتد عن دينه، وأنتم تعلمون مثلا حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري لما سمع الرسول عليه السلام يهلك بأبيه فقال عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابنه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى فقد كفر. فلا يلزم من مجيء لفظ من فعل كذا فقد كفر أي أنه كفر كفر ردة، وإنما له يعني معاني كثيرة، منها مثلا كفر أي أشفق على الكفر، كفر كفرا عمليا ونحو ذلك من المعاني التي يضطر إليها أهل العلم للتوفيق بين النصوص. من ترك الصلاة فقد كفر، نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، كما جاء في حديث النزار وغيره. أيما عبد أبقى من مولاه فقد كفر. هذه ألفاظ كثيرة وكثيرة جدا، فقد كفر وقد كفر، ولا يوجد حديث يفسر هكذا على ظاهره إذا جاء بلفظ فقد كفر. هذا الحديث حديث من ترك الصلاة فقد كفر يعامل نفس المعاملة التي تعامل بها الأحاديث الأخرى التي تشترك مع حديث الصلاة في لفظ فقد كفر. فهنا يأتي تأويل كثيرة لهذا النص ككثير من الأحاديث، مثلا لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نماه. هل معنى ذلك أنه كفر بسبب نميمته؟ الجواب إن كان يستحل ذلك بقلبه فقد حرمت عليه الجنة، إن كان يعترف بتحريم ذلك ويعترف بأنه مخطئ وأنه يذنب ويجرم فهو أمر إلى الله، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فترك الصلاة هو فعل يعرض صاحبه أن يموت والعياذ بالله على غير الإيمان، وترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. فالمسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها. مثلا قال عليه الصلاة والسلام في حج الوداع وقد خطب فيهم وأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يوصف الناس، فقال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يبري بعضكم لحار بعض. ترك الصلاة هو من شيم الكفار الذين لا يصلون لا يؤتون الزكاة ولا يصلون. فالمسلم إذا لم يصلي فقد شابه الكفار، فكفره هنا كفر عملي. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا التي لا بد من تأويلها. مثلا وقوله عليه السلام صبار المسلم خشوق وقتاله كفر، أي إذا قتل مسلم أو قاتله لا خلق الله. قال هذا يرتد عن دينه؟ الجواب لا، لأن الله قال طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فاعتبر كل من الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين، مع أن الرسول يقول في هذه السابق سواه المسلم خشوق وقتاله كفر. فلماذا يفسرون كفر؟ كفر دون كفر، كفر عملي. وهكذا أيضا أحاديث الصلاة التي فيها التصريح لأن من ترك الصلاة فقد كفر، إما أن يقال أشرف على الكفر اعتقادي، أشرف أن يموت على غير ملة الإسلام، أو أنه كفر كفرا عمليا. هذا التأويل لابد منه حتى لا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض. نعم.
طيب بالنسبة لنحن الأخير نفس الموضوع، بالنسبة لولي المرأة إذا أردت أن تتزوج امرأة وكان نفس الولي حدها ما يصلي في هذا الحد، فهل يعني العقد صحيح؟ لأن يعني البعض قال أن عقده باطل يعني.
هذا في الجواب عليه تفرع من البحث السابق، من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر من اعتبر ترك الصلاة كفرا اعتبر الولي كافرا، ومن اعتبر ترك الصلاة فسقا اعتبر الولي مؤمنا. على هذا التفصيل يأتي الجواب. من اعتقد ان ترك الصلاة مع الإيمان بوجودها والاعتراف بتقصيره فيها هذا لا يخرجه من الله فيكون النكاح صحيحا ومن لا فلا. نعم تفضل.
قلنا
الصلاة لأن حديث عائشة رضي الله عنها أو تقول الحديث الصحيح عن صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة الحارة. نعم. قلنا الصلاة لأن حديث عائشة رضي الله عنها وليس هذا الحديث من إطلاق هو حديث الرسول عليه السلام أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان إنما هنا حديث واحد وإنما هنا حديث الرسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث الرسول مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين هي ذاتها. يعني هي تستكبر هذا الشيء لأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار، ما سمعت ذلك من الرسول. إذا خلاها شك فقالت أجعلتمونا كالحمير. قول هذا لا يقام له وزن تجاه قول نبيها صلى الله عليه وسلم. أحديث النبي مقدم على كلامها ولا نقول حديثها حتى ما يلتبس الأمر.
ما هي جماعة ثانية بعد جماعة الأولى بعد الجمعة الأولى؟
لا، هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا. الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام بعد وفاته يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين يتبع بعضها بعضا كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى. وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فرادى.
اسمح لي أستاذ.
نعم.
هذا الكلام الآن موجود في الأشرطة في المدينة بدل من ضيع على قصي هاي. نسأل سؤال ثاني ويأخذ الأشرطة يسمعوها.
شو رأيكم؟ أختصر الكلام. صلوا فرادى. فإن صلوا جماعة صحت صلاتهم وجاءتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف. وقد حفظنا هذا تمام كلام الإمام الشافعي أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد فوجد الإمام قد صلى فرادى. قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. هذا خلاصة الجواب عن هذه المسألة.
بالنسبة للدعاء بعد قراءة القرآن في السجن، يعني إذا كان الجماعة في حلقة من القرآن، بعض يقول إنه يجوز أن نقرأ يومين باستمرار، يعني كل صباح فجر يقرأ الحلقة وبعدين الإمام يقعد والبديل يؤمن، وهل هذا جائز؟
هذا الالتزام والاعتيال هذا غيرك من عمل الصلاة. الذي ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، هذا مشروع. أما اعتياد كل جلسة القرآن تختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة في شيء.
هنا قال خير الأعمال الحمد والرحمة، يذكر الحديث هذا في هذا الموضوع. لم يرى هذا الحديث لأنه في حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال خير الأعمال الحمد والرحمة.
ما علاقة هذا الحديث بالصلاة؟
بمسألة القرآن يعني استدعاء القرآن يعني أثناء الصلاة عندما طلبنا بالدليل فأتوا بهذا الدليل.
هاي الصلاة شو هو الدليل هذا؟ ليس فيه ذكر الدعاء وليس فيه ذكر الدعاء جماعة.
الحديث الثاني هنا من قرأ القرآن ثم دعا أمن عليه أمن على دعائه 4000 ملك.
هذا صحيح. لما يأتيكم أحد بحديث لازم بأسهم تسألوا هل أنت مؤمن بأن هذا حديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا حديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا. عليكم السلام. هذا صحيح. أما الحديث الأول لا أستحضر الآن، هو موجود في بعض السنن لكن ما أستحضر الآن إذا كان صحيح الأولى.
أستاذ نعرف صحة هذا الحديث.
نعم
نعرف صحة هذا الحديث.
نعم.
عن الإمام علي بن أبي طالب قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت سباك أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك؟ فقال يا علي ليلة إسرائي إلى السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت. لما رأيت من شدة العذابين ما صحيح.
كلها ليس بصحيح. هذه أحاديث توزع مع الأسف وتنكر من الناس بما فيها من المبالغة والغرابة وليس ذلك بما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يجب
الشيخ علي الأمري
بالنسبة
للشيخ علي الأمري كل في المدينة على الوش في العلم
على الوش في
عندما يخرج من مكان مثلاً في الجن يخرج من الجن فيتحدث مع الجن ويذكر مستوى دخول هذا الجن أن غير الذي يشوف هذا الجن لا يذكر اسم الله عندما سلم الأحرار أو عندما رمى بالحجر أو قال يمكن هذا الشيء يتصل في السنة من
لا أصل هذا
من المستودع يقول من حد
ما هو ليس بهذا العصر.
نعم. إذا كنت أنا مقبلا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة فحذرني بعض الأخوة الذين يقيمون في المساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التنوير ولا يحق لي الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة فما أفعل؟
أطلب العلم. ايش المشكلة؟ أطلب العلم.
يعني هل يجوز لي الخروج الآن؟
خروجهم ليس من السنة. جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارجون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع. أما خروجهم أكثر الجماعات وأكثرهم لا يعملون من الإسلام إلا شيء قليل هذا مما خلفوا فيه المسلمين من عهد رسول إلى هذا العهد. قبل هذا الزمن له 30 سنة أو 40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد. هذه هم منتشرون في الأردن وفي ونحن ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا. كذلك نحن ننصحك، نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم. أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة.
الاحسن اثناء الجواب والطباع بالحنية لدرجة ما تسمع الشرع.
ذكر شعبا ذكر شعبا
شعبا او شعبا خلاص يد
هذا يد هل هذا كرف اليد؟
نعم.
هذا لا يجوز التشباب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيء يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء. أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن إذا النصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم. على كل حال هذا القصد به التعبد فهو بيع وإن لم يقصد به التعبد فهو عادة إن كان لا يقدر نعم لا يقدر
ما الجواب إذا رجل التزم بالله وبعدين بدأ يعمل أعمال سيئة وأريد أن يخالفها بسبب المرء من حملها مثلا يحب أن يسافر للعمل بالدعوة لا يجمع في سبيل الصلاة ولا يسافر للدعوة أو أعمال سيئة للناس وأريد أن ينقص هذا الشيء ويحارب هذا الشيء ويمنعه فهو يعمل بالخطا بدون أسباب رائدة حتى لا تفصل هناك مشاكل أو تفصل بين الأمراض
ما عمل الولد من خير دون إخبار أبيه أو إعلامه بذلك فهو جائز. أما أن يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره به فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا. أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه. لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاع ويذهب يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد قد كالصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن فور السلام تعال إلى الدار فلا يجوز أن يخالفه وعليه أن يأتي إلى الدار فورا. ونحن في الأمر هذا العمل الخير الذي أنت تفيه إليه إذا كان يعني خلصة وخفة عن أبيه هذا جائز لأنه عمل خير لكن لا يجوز ان يفعل ذلك رغم ان تؤمنه وان في ذلك ازعاج له ومخالفه له هذا لا يجوز.
نعم. لو كان استاذنا يعني امراه تريد عمل الخير والمساعده للفقراء او الدعوه في ذلك هل يجوز لها بدون اخبار اهلها؟
امراه تقصد متزوجه
متزوجة أو غير متزوجة طبعاً يعني نجمع بين الاثنين.
هذا سؤال لا يا أخي فاهم كل سؤال غير متزوجة أو غير متزوجة سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت غير متزوجة فسأقول لا أب أم لا فإن كان لا أب فقد سبق الجواب إن كان ليس لها أب فيجوز لها.
بالدعوة أستاذنا بالدعوة.
كيف الدعوة؟
يعني تدعي أنت تذهب إلى النساء لبيوتهم أو تجتمع فيهم حتى تدعي مثلا ممكن تكون من هؤلاء النساء لها مثلا خلفية علمية
النساء كالرجال، إذا كانت تخرج وتسكر وتجربها وتتكلم بعدم فلا بأس من أن تذهب إلى بيوت مراجلها وتدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة التبليغ. نعم.
تقول من قيل لها أن هي لا تذهب إلى المرأة ولدت المتع على الخراب المتع عليه فتره سبيل وأردنا أن الجواب على هذا الشيء من الصحيح على هذا وما شرحها من الشهوات وهذا حتى يكتمل إن شاء الله. وسؤال آخر عن حسن واحد شريط أسرعون يقولون يقرأ الآية من القرآن يكتب الآية من القرآن لأن من دون المجهول ثم يسرع الماء يسرع الماء حسن هل هذا جائز أو لا يجوز؟
لا. بالنسبة للمسألة الأولى فهي لا شك يعني من الخرافات عجائز النساء هذا يجوز العمل مثل ذلك لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات أو قسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب شرعية والقسم الآخر أسباب كونية كالطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية في أسباب دينية كالدعاء مثلا كاستعمال العسل واستعمال الحب الصفراء التي للآن لا أعرف الأطباء كل الشفاء الذي في الحبة السوداء كما قال عليه السلام الحبة السوداء الشفاء من كل داء إلا الشفاء. فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جادة والاستقامة. وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية خرافية كالطيرة مثلا ونحو ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحب بل روحه تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العجيب الغريب هذا خلافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي ولذلك فلا يجوز العمل به. أما كتابة القرآن وغسل هذا الكتاب وشربه الماء هذا يقول لي بعض العلماء لكن لا نعلم بذلك اصلا في السنه الصحيحه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند التعود قراءه القران التركيه بالقران وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت. أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة إما ينحى بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصل في السنة.
ما حكم الطرح بين المسلم والمسلم والمسلم مع علمه بشأن
الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة لأن الرسول عليه السلام كان يقول الحق دعونا يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لكن على المسلم أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب تكون أخذت الجواب بارك الله فيك لكن نحن الآن بعد الجواب نقول علي أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتزين بما حرم الله هذا إثم وإثمه على نفسه وعلى يمنه بقول ربنا عز وجل في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن الصلاة ليس لها علاقة بمثل هذا العسفوان من هذا الإمام الإمام الذي حديث النحو بغير أو يصلي بالبان ثلاثين أو أحوائه، فهذا إثم عليه وليس على المصلين خلفه من شيء. نعم. فمن صعب من لا يخذوا وأن ينزلوا بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم.
هذا الشيطان
من ترك المكره حمدا
وكسرا،
هل هو آت؟ ليس بآت. شخص واحد لأنه
مثل سنة. بالنسبة لعلى ذلك البعض يستغل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عثمان بن عفان غفل الإجارة، فهل الفخذ العورة أم لا؟
الفخذ العورة والشرف العيادة
ومن استدل بهذا الحديث
نعم الفخذ العورة بمجيء أحاديث كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة. أما حديث البئر وإجلاء الرسول عليه السلام فإجلاءه فيه وأنه كان كاشفا على عن فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى، فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه. والمسألة الحقيقة فيها يعني ذهب علمي دقيق. أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما: الفخذ عورة، ما بين السرة والرقة عورة. لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة، وذلك لأسباب: أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التبرد، فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن فخذيه، بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة. هذه حادثة وقعت مرة واحدة في الأحواج وانتهى أمرها، فهذا يجعل ذلك سنة مستمرة، ويقال يجوز نفس القسم الثاني لبس التبان في اللغة العربية البنطلون الشورت القصير الذي ليس له أكمام اسمه التبان. فلبس التبان لم يقض من هذه الحادثة، لأن هذه الحادثة الجزئية وقعت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الممارسة. فلو أنه لم يكن عندنا حديثا تقل عورة لم يجب أن نتخذ هذه الحادثة دليلا عاما مفردا على أنه لا يجوز، على أنه يجوز أن يشرف المسلم دائما عن فقده. ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنفترضها ونعممها ولا نأخذ حياة الرسول عليه السلام كلها الذي كان يلبس لباس الإجرة حيث تكون إلى نصف الساقين وليس كاشفا عن فقده. خلاصة القول هذه الحادثة لا يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفرج عورة. نعم
تفضل. أولا أن باب الإخوة يعملون في تحرير الأملاك الأمر من السعودية إلى السودانية، لكن الواحد يسلم الآخر المبلغ الذي يريده يريد الذي يصاب بالسودان، مثلا يسلم حوالي 1000 ريال فالآخر الذي يسلم ورقة للتاجر يتعامل معه في السودان، وهذا كان آخر يسلم المبلغ من السودان.
لا
هذا يجوز؟
ما يجوز فيما نعتقد. هذه مشكلة، القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان، لأن هذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون العلم الواقعي في عالم الدين والرسالة، إنما كان هناك العمدة إلى الذهب والفضة والنحاس، أما الدنانير وأما الدراهم وأما الفلوس، ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة. وهذه العملة الورقية ليس مراكم مغاسية قيمتها بالنسبة من الدخل ولها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص، فحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأنما تحول ذهبا إلى ذهب، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها فيما ادخر لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أوردتها. فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة القرض، وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب للذهب يدا بيد مثل المثل هاء بهاء يعني نقدا. فهذه العمله لما كانت بديل العمله الذهبيه فيجب ان تعامل معامله الذهب ولا يجوز فيها التقابل. من أجل هذا لا يجوز للمسلم أن يتاجر بالخرق هذه العملات وأن يلاحظ هبوطها وارتفاعها ويجوز ويشتري حسب ما يمثلون. فبنادي الخلفية نرى أنه لا يجوز تحديد هذا إلا أولا يدا بيد وفي حدود الحاجة والضرورة. فإذا كان في نسيان أو نوم فكما نعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام